بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. إدريس، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. من رواه يا بلال؟ أحمد الأربعة. فما هي العلة؟ لا قطع في ثمر ولا كثر، وما معنى الثمر عندك يا أخانا صالح؟ ليس في حرز. طيب، وما معنى الثمر؟ التمر في رؤوس النخل يقال له ثمر، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز تمر. طيب، لو أن هذه النخلة أو النخل يعني أحرزنا بحيث صار الحائط غير مفتوح ما يمكن الدخول إليه، هل هذا يعتبر سرقة أو ليس بسرقة؟ يعتبر سرقة كما ذكر الإمام الشافعي في كلامه: وحوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها. يعني هذا هو العلة، لأنها ليست في حرز. والثمر، طيب، قال بقي كلام له ساقط هنا، هات روضة الناظرين الثالث، بقي له كلام. وأما إذا حرز فإنه يصير الحكم فيه. هنا في الأخير ذكره، قال: إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها، كانت كغيرها. الثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرها، ولكن هنا المراد به في رؤوس النخل. طيب، كلام الشافعي قرأنا. فإذا كانت النخل أو الشجر في حرز ففيها القطع. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة أو محرزة فسرق منها نصابا ففيه القطع، لأنه سرق من حرز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف. ما معنى في التضعيف؟ تضعيف الغرم، أنه يضاعف عليه. وممن قال به أحمد وغيره، قال: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب يعني يقطعها والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. انتهى من مجموع الفتاوى 28 331 وما بعده. إذن الكلام الذي في أو لفظ الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، المراد به إذا كان غير محرز، أما إذا كان في محوط يعني وفي حرز ودخل في وأخذ منه وفي حرز فإنه يدخل في عموم القطع إذا بلغ نصابا. من باب الفائدة جملة شروط حد السرقة، شروط حد السرقة ذكر أهل العلم جملة من الشروط، 8 شروط. الشرط الأول: أن يبلغ المال المسروق نصابا. الشرط الأول أن يبلغ المال المسروق نصابا. كم النصاب؟ النصاب كم؟ ربع دينار فصاعدا. الشرط الثاني: أن يأخذ المال من حرزه، أن يأخذ المال من حرزه. كالدكان والدار ونحوهما. من يعيد لنا الشرطين؟ أين حسن؟ أعيد الشرطين، ما هو الأول؟ أن يبلغ النصاب. طيب الثاني في حرز. الثالث أن يكون السارق بالغا عاقلا، وهذه مختصرها مكلفا، بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو كافرا. أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو كافرا، البلوغ والعقل قال له التكليف، وأن يكون مختارا غير مكره. الشرط الرابع أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب. ما هو المال غير المحترم؟ آلات اللهو والخمر ونحوها، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما. لكن تنبه الكلام على الآن على مسألة القطع، وأما مسألة إتلاف هذه الأمور المنكرة هل هو لكل إنسان أو لأي إنسان يقوم به، هذا يعود إلى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث أبي سعيد، فليس كل أحد يستطيع أن يغير بيده، من كان له القدرة على التغيير باليد غير، وأما إن كان التغيير باليد يؤدي إلى ما هو أنكر منه فيغير باللسان وهكذا. الخامس أن يأخذ المال على وجه الخفية، أن يأخذ المال على وجه الخفية. خرج به ماذا؟ خرج به ماذا؟ أي المختلس المنتهب المغتصب للمال غصبا، فهذا فيه تعزير وليس فيه قطع، أن يأخذ المال على وجه الخفية. الشرط السادس ثبوت السرقة بالإقرار أو شهادة عدلين، ثبوت السرقة بالإقرار أو شهادة عدلين. الشرط السابع انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم والابن والبنت، فلا قطع على الأب والأم والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة. يعني إنسان إذا لم يأخذ هذا الطعام سيموت ويهلك، فوجد طعاما وأخذه ولو كان في حرز هذا ما يقطع، لكن ينظر في حاله، وكل شيء بحسبه. وليس معناه أن الابن أو البنت إذا لم يقطع معناه أنه يجوز لهم السرقة، لا، ده حرام، وللأب أو الأم التأديب بما يرونه مناسبا والتعزير. ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد، اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع ألا يكون للسارق فيه شبهة ملك، اتفقوا، قال ابن رشد، اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع ألا يكون للسارق فيه شبهة ملك. هذا الشرط كم؟ انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة. الشرط الثامن أن يكون المال لمعصوم الدم، أن يكون المال لمعصوم الدم، وهو المسلم والذمي. لكن هل معناه أن الإنسان لو ذهب بلاد الكفار أنه له أن يأخذ من أموالهم؟ هكذا يقول هؤلاء حلال؟ لا، هذا الفعل لا يجوز. وأما في حال الحرب هذا شيء آخر، أنت ما أنت في حال حرب، أنت دخلت عندهم بأمان، وأنت بهذا الفعل تشوه أهل الإسلام، وهذا تأديبه بحسبه. لكن هل يقطع؟ لا، تعزير للوالي ولي أمر المسلمين بحسبه. قال ابن قدامة: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما، ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما، أي مال المسلم ومال الذمي. لو سرق ذمي ذميا أو سرق مال مسلم فإنه تقطع يده. قال: وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا. المغني التاسع 128. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الحدود باب حد السرقة، قال شيخنا يحيى: قال: من نفع المسلمين انتفع من المسلمين. وهو يقرأ كلام الإمام النووي ويقول: قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام النووي نفع المسلمين وانتفع من المسلمين، نفع المسلمين وانتفع. وهكذا كل العلماء، وهذا مما يغبط عليه أهل العلم، أنهم يذكرون ويدعى لهم بالرحمة، يذكرون ويدعى لهم بالرحمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله، وهكذا. قال: وعن أبي أمية المخزومي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلص. ما هو اللص؟ عندك عند هذا الذي يكتب في يده ما وجد دفترا، عندك ما هو اللص؟ السارق، أحسنت، واكتب في الدفتر، بارك الله. قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما إخالك سرقت؟ ما معنى ما إخالك سرقت؟ ما أظنك سرقت، ما عنده مال. وقال بعض من هذا تلقين له منه، حتى يعني كما قال لماعز: لعلك كذا لعلك كذا، قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات، لكن فيه راو مجهول، فيه كلام، فيه كلام، كما قال الخطابي في إسناده مقال. وهو أبو المنذر، أبو المنذر في إسناده، لم يروي عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فمعناه أنه مجهول. لكن ذكروا أن الحديث الذي بعده يشهد له، فهو طويل، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة جاء عند البيهقي وعند الحاكم، وأنه يشهد لهذا الحديث. وأما العلامة الألباني رحمه الله فإنه ضعف الحديث. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه لا يعرف له اسم، له اسم عداده في أهل الحجاز، وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر، هذا أبو المنذر مولى أبي ذر والذي قالوا عنه مجهول. هذا الحديث قول ما إخالك بكسر الهمزة فخاء معجمة أي أظنك ما أظنك. قال الخطابي في إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به. قال عبد الحق أو المنذر المذكور في إسناده لم يروه عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لسارق أسرقت؟ قل لا. قال الرافعي وهذا اللفظ من قال لم أره ولا عن أبي بكر لأنه في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرق قل لا، سمى أبا بكر وعمر. قال الرافعي لم يصحح هذا الحديث. قال الغزالي قوله قل لا لم يصحح الأئمة. وروى البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقتي؟ قولي لا، فقالت لا فخلى سبيلها، موقوفا على أبي الدرداء. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه. ساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين، لكن هذا الآن إذا كان ليس هناك مطالب هذا جاء من نفسه، الكلام هذا على ما إذا أتى من نفسه وأقر على نفسه دون شكوى من صاحب مال. فأما إذا جاء صاحب المال واشتكى هذا سرق مالي واعترف أو أقام عليه بينة فإنه يقام عليه الحد. وهنا فرق بين أن يأتي بنفسه و يعني يكون هناك شيء من الشبهة ويرده الوالي، وبين من إذا ثبتت عليه السرقة وصاحب المال يطالب ويأتي أحد يشفع فهذا لا يجوز. واختلف في إقرار السارق، وذكر عن أحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين وهذا لا يشترط، وكأن هذا الحديث دليلهم ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط، ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاث، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار. إذا أقر واعترف على نفسه فإنه يثبت عليه حد السرقة، وإذا شهد شاهدان شاهد عدل فإنه يثبت عليه حكم السرقة. لكن بالنسبة للوالي إذا جاء إليه السارق واعترف ولم يأتي مطالب بهذا المال، جاء السارق واعترف وإذا أتى له من الكلام بما يجعله يتراجع عن إقراره وتراجع عن إقراره هل يقام عليه الحد أو لا؟ الجمهور أخذوا بظاهر هذا الحديث أنه لا يقام عليه لأنه ما قطعه بأول مرة حتى عاد وكرر ثم قطع. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث التعريض للمقر بالرجوع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما إخالك سرقت، أي ما أظنك سرقت، وهذا تعريض له بالرجوع فيقول نعم أنا على ما ظننت يا رسول الله. واختلف العلماء في هذه المسألة، هل يسن للحاكم أن يعرض بالرجوع عن الإقرار فمن العلماء من قال إنه يسن له أن يعرض للمدعى عليه بالرجوع عن الإقرار، فإذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد، لأن هذا هو فائدة التعبير بالرجوع عن الإقرار. قال بعض العلماء لا يسن ذلك، وهذا هو الصحيح، إلا إذا كان هناك أحوال تقتضي أن يعرض له بذلك، كما في هذا الحديث، فقد اعترف هذا الرجل بأنه سارق لكنه لم يجد معه متاع، فيخشى أن يكون هذا الرجل ظن أن السرقة تثبت بكل قليل وكثير، أو أن السرقة تثبت بما دون ذلك. ومن المعلوم أن من السراق من يسرق ويعترف ويقول هذا سرقته من البيت الفلاني من الحرز، فلا يمكن أن نعرض لمثل هذا بالرجوع. وينبني على القول بالتعريض بالرجوع أن المقر لو رجع فهل يقبل رجوعه؟ فلو أقر السارق بالسرقة ثم رجع هل نقبل رجوعه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا يقبل رجوعه مطلقا لأنه شهد على نفسه، ولو أننا قلنا بقبول رجوع المقر بما يقتضي الحد لم يثبت حد في الدنيا، لأن كل واحد يمكنه أن يرجع فيسلم من الحد. والاستدلال بقصة ماعز رضي الله عنه لا وجه له، لأن ماعزا لم يرجع عن إقراره ولم يكذب نفسه، لكن هرب ليتوب، وفرق بين من يرجع بإقراره ويكذب نفسه ويلعب بالحكام، وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب فيما بينه وبين الله، فالاستدلال ليس بوجيه. لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبل، لكن هذا ما لم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه، فمثلا لو أن السارق أقر بالسرقة وحددها كما ونوعا وممن ومن أين سرقها وحدد حرزة، ثم وجد المتاع نفسه الذي وصفه عنده، فلا يمكن بعد ذلك أن نقول بقبول رجوعه عن إقراره. وإن كان بعض العلماء يقولون يمكن، لأن لعله اشتراه أو أهدي له، ولكن لا يعقل هذا وقد أقر بالسرقة، ولأن القرائن تكذب رجوعه وتمنع قبوله. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه إذا وجدت قرائن تشهد بأن رجوعه ليس بصحيح فإن رجوعه لا يقبل، وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه. لكن لو رأى الحاكم أن يعذره بما يقتضي ألا يتلاعب في الحكام فله ذلك، لأن القضية سوف تعرض ويكون له جلسة عند القاضي ومحضر وكتابة، وبعد هذا كله يقول أنا أقررت بالسرقة، ولكني لما علمت أن السكين الباترة مهيئة لقطع يدي فأنا أكذب ما قلت. فربما نقبل رجوع مثل هذا إذا لم يكن هناك قرينة تكذبه، وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه، ولا يمكن أن يكون هذا القول عمليا في أحوال الناس لا سيما مع كثرة السرقات. إذن معناه أنه يرجع في هذا القرينة مع ثبوت الحديث، أنه إذا وجدت قرينة تدل على أنه هذا الرجل لم يسرق أو أنه فله أن يعرض، وأما إذا أقر واعترف أنه سرق فلا يقبل رجوعه عن إقراره ولا يعرض له بالرجوع مع وجود دلالة وقرائن تدل على السرقة، في أنه يطلب من السارق أن يستغفر الله. وبالنسبة لتكرار الإقرار قال وأن الإنسان إذا اعترف هو بالغ عاقل مختار، ولو مرة واحدة ثبت الحكم، وهذا هو القول الراجح. هذا الكتاب اعتنى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بالشرح عناية فائقة، عناية عظيمة، وهو شرح ما هو كتابة، هذا صوتي، كان الناس يبحثون عنه قبل أكثر من 20 سنة بحثا أين يجد الأشرطة، وبعضهم يبقى يفرغ الأيام والأشهر أسابيع فرغ هذا الكتاب، الآن موجود بأحسن الطبعات 15 مجلدا، كنز من كنوز العلم، خصوصا أن عبارة الشيخ ابن عثيمين عبارة سهلة واضحة، كثير من الغموض الذي يشق على الإنسان بسبب ضعف الحصيلة وضعف فهم لكلام أهل العلم ممن عندهم عبارات قوية يجد هذا بسهولة فيه، مع توسع ومع مسائل عصرية ومع قضايا مهمة. طالب العلم لو جعل له وقتا الكتاب موجود في المكتبة يقرأ ويراجع ويستفيد، هذا مفيد لطالب العلم، ليست مجرد مسائل تقرأها فقط، لا، بل تفهم الحديث فهما واضحا قبل أن يأتي بفوائد الحديث ومناقشة. والشيخ ابن عثيمين ينصح من حيث طالب العلم، من حيث التقوية، أنه يقرأ الكتب المعتنية بمسألة التي فيها شيء من القوة حتى يتقوى طالب العلم يتمكن من الاستنباط. ومما ذكره كتاب ابن دقيق العيد الإحكام، شرح عمدة الأحكام، وأنه كان يكتب منه الفوائد ويجمعها، مع أن عبارته فيها قوة لكنها فيها دربة عظيمة لطالب العلم، تقوية له في حسن الاستنباط والفهم والمناقشة وعدم الاستسلام لأي قول حتى يكون على تفحص وتمعن. إلى هنا، سبحانك اللهم.